بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال رحمه الله: قوله تعالى هل ينظرون، أي هل ينظر التاركون الدخول في السلم والمتبعون خطوات الشيطان؟ يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد، فمعنى هل ينظرون هنا أي هل ينتظرون. فإذا كان النظر مقرونا بذكر الله أو بذكر الوجه أو إلى، لم يكن إلا بمعنى الرؤية. أما في هذا الموضع هل ينظرون، فلم يقرن بذكر الله ولم يقرن بذكر الوجه ولم يقرن بإله، فهو بمعنى الانتظار. وهذا أراد به البغوي رحمه الله أن يفرق بين ينظر بمعنى ينتظر وبين ينظر بمعنى يرى. فإذا كان مقرونا بذكر الله أو بذكر الوجه أو بإله فهو بمعنى يرى، ليس إلا بمعنى الرؤية. إلا أن يأتيهم الله في ظلل، جمع ظلة من الغمام، وهو السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أي يستر. وقال مجاهد هو غير السحاب، ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم. قال مقاتل كهيئة الضباب أبيض. قال الحسن في سترة من الغمام، فلا ينظر إليه أهل الأرض. والملائكة قرأ أبو جعفر بالخفض عطفا على الغمام، تقديره مع الملائكة. تقول العرب أقبل الأمير في العسكر، أي مع العسكر. وقرأ الباقون بالرفع على معنى إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، فيكون عطفا على اسم الجلالة الله. والأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى، ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث، حدثي المخلوق. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة، ومعنى هذا أن يؤمن الإنسان بظاهرها أي بالمعنى المتبادر منها، ويكل علمها أي علم الحقيقة، علم حقيقة ذلك وكيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى كلام السلف كما سينقل عن جماعة منهم. سنقرأ حتى يتبين مراد البغوي بقوله ويكل علمها إلى الله. قال الكلبي: هذا هو المكتوم الذي لا يفسر، وكان مكحول، والزهري والأوزاعي ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق يقولون فيها وفي أمثالها: أمروها كما جاءت بلا كيف. فهذا هو مراد السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف، أي أمروها على ما يفهم من ظاهرها. قال البغوي: أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى، فإنه لا يمكن أن يطلع على حقيقة صفات الله وكنهها وكيفيتها، فيؤمن بظاهرها يثبت المعنى الذي يدل عليه ظاهر النصوص، وما وراء ذلك لا يدخل فيه بل يكل إلى الله تعالى. قال سفيان ابن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته، أي يتبين معناه من مجرد لفظه، فقراءته تفسير له ولا يبغى به معنى غير ذلك، فتفسيره قراءته والسكوت عنه. ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذه الآية أن أهل السنة يثبتون إتيان الله تعالى يوم القيامة، جاء في بعض الآيات بالإتيان، وجاء في بعضها بالمجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ فنثبتها على ظاهرها، وأن من صفاته جل وعلا الإتيان، وذلك يكون يوم القيامة حين يأتي لفصل القضاء بين العباد. وقوله في هذه الآية: في ظلل من الغمام، في هذا الموضع بمعنى مع، فهي تفيد المصاحبة، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وهذا الغمام بيّن الله تعالى في آيات أخرى أنه يأتي في مقدم قيام الساعة، كما قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فهذه الآية ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا تبين المراد بقوله: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ومنهم من جعل في هنا بمعنى الباء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام، أي يأتيهم بالظلل، يعني فليس في إتيان الله، إنما فيه أنه يأتيهم بظلل، بمعنى يرسل إليهم ظلل من الغمام، وهذا المعنى خلاف ظاهر الآية. ومن الخطأ أن يعتقد أن في هنا للظرفية، فإنه لا يحيط بالله سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته، ولكن هذا الغمام كما أخبر الله تعالى وبينت الآيات الأخرى يأتي في يوم القيامة قبل حساب العباد، إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فتكون في للمصاحبة بمعنى مع، كقوله وجاء ربك والملك، وكقوله هنا والملائكة، قال البغوي مع الملائكة، كما تقول العرب أقبل الأمير في العسكر، أي مع العسكر. قال رحمه الله: قوله تعالى وقضي الأمر، أي وجب العذاب وفرغ من الحساب، وذلك فصل الله القضاء بالحق بين الخلق يوم القيامة، وإلى الله ترجع الأمور. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم ترجع، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم ترجع. قوله تعالى سل بني إسرائيل، أي سل يا محمد يهود المدينة، كم آتيناهم أعطينا آباءهم وأسلافهم من آية بينة، دلالة واضحة على نبوة موسى عليه السلام، مثل العصا واليد البيضاء، مثل العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها. وقيل معناها الدلالات التي آتاهم في التوراة والإنجيل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبدل، أي يغير نعمة الله كتاب الله، وقيل عهد الله، وقيل من ينكر الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والآية أشمل من ذلك، فهي شاملة لتغيير كل نعمة. وإن كان سياق الآيات أنها في الدلالات على النبوة والرسالة. من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، الأكثرون على أن المزين هو الله تعالى، والتزيين من الله تعالى هو أنه خلق الأشياء الحسنة والمناظر العجيبة، فنظر الخلق إليها بأكثر من قدرها فأعجبتهم ففتنوا بها. وقال الزجاج زين لهم الشيطان، أي المزين هو الشيطان. الآيات التي في القرآن غير هذه الآية قد نسب فيها التزيين في بعضها إلى الله وفي بعضها إلى الشيطان، قال الله إنا زينا لهم أعمالهم، فهم يعمهون. وقال الله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فآيات نسب فيها التزيين إلى الله تعالى، وآيات نسب فيها التزيين أي لهذه الأمور من الدنيا إلى الشيطان. فقوله في هذه الآية: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، أكثر المفسرين أن المزين هو الله تعالى، وأن المراد زين الذين كفروا الحياة الدنيا أي أن الله تعالى خلقها حسنة جميلة فأعجبوا بها وفتنوا. وقال بعض المفسرين إن المزين هو الشيطان، هو الذي زين لهم الحياة وجعلهم يتعلقون بها. وفي الحقيقة لا مانع من الحمل على الأمرين، فيكون تقدير ذلك وخلقه من الله جل وعلا، ويكون الدعوة إلى ذلك والترغيب فيه وتعليق القلوب بذلك من الشيطان. فالله تعالى خلق هذه الأشياء وجعل فيها زينة، ولكنه حذرهم من التعلق بالحياة الدنيا، والذي رغبهم في الدنيا وجعلهم يتعلقون فيها وحببها إلى قلوبهم هو الشيطان. فتزيين الله تعالى أي باعتبار الخلق والتقدير، وتزيين الشيطان هو باعتبار دعوتهم إلى تلك الأمور وتحسينها في نفوسهم، وهكذا جعلهم يتعلقون بها. وهذا اختيار بعض المفسرين، أن التزيين ممكن أن يحمل على هذين الوجهين. قيل: نزلت هذه الآية في مشرك العرب أبي جهل وأصحابه، كانوا يتنعمون بما بسط الله لهم في الدنيا من المال، ويكذبون بالمعاد، ويسخرون من الذين آمنوا، أي يستهزئون بالفقراء من المؤمنين. قال ابن عباس: أراد بالذين آمنوا عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وصهيبا وبلالا وخبابا وأمثالهم. وقال مقاتل: نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، كانوا يتنعمون في الدنيا ويسخرون من ضعفاء المؤمنين وفقراء المهاجرين، ويقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد أنه يغلب بهم. وقال عطاء: نزلت في رؤساء اليهود من بني قريظة والنضير وبني قينقاع، سخروا من فقراء المهاجرين، فوعدهم الله أن يعطيهم أموال بني قريظة والنضير بغير قتال. هذه ثلاثة أقوال في من نزلت هذه الآية. قول الأول أنها في مشرك العرب، والثاني أنها في المنافقين، والثالث أنها في اليهود، وما رأيت شيئا مسندا يثبت أحد هذه الأقوال، إنما هذا يذكره المفسرون في كتبهم. والآية صالحة لكل كافر، فلفظها عام: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، فهي لكل كافر سخر من المؤمنين وتعلق بالدنيا، سواء كان من المشركين مشرك العرب، أو كان من اليهود، أو من المنافقين، شامل لهم جميعا. ويسخرون من الذين آمنوا لفقرهم، والذين اتقوا يعني هؤلاء الفقراء فوقهم يوم القيامة لأنهم في أعلى عليين وهم في أسفل السافلين. أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد ابن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد ابن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت على باب الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين ووقفت على باب النار فرأيت أكثر أهلها النساء وإذا أهل الجد محبوسون إلا من كان منهم من أهل النار فقد أمر به إلى النار. هذا الحديث الصحيح. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثني إسحاق ابن إبراهيم قال حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله إن هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وهذا الحديث في صحيح البخاري. والشاهد من هذا الحديث والذي قبله أن فقراء المسلمين فوق الذين كفروا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فوقهم يوم القيامة وأيضا هم فوقهم في الدنيا بالمنظار الصحيح والميزان العدل. فمؤمن خير من ملء الأرض من الكفار وإن كانوا أكثر مالا منه أو أعلى نسبا منه أو أكبر مكان بين الناس لكن المؤمن عند الله تعالى أعظم. والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال ابن عباس يعني كثيرا بغير مقدار لأن كل ما دخل عليه الحساب فهو قليل. يريد يوسع على من يشاء ويبسط لمن يشاء من عباده. وقال الضحاك يعني من غير تبعه يرزقه في الدنيا ولا يحاسب في الآخرة. وقيل هذا يرجع إلى الله تعالى معنى يقتر على من يشاء أي يمنع ويضيق الرزق على من يشاء ويبسط لمن يشاء ولا يعطي كل أحد بقدر حاجته بل يعطي الكثير من لا يحتاج إليه ولا يعطي القليل من يحتاج إليه فلا يعترض عليه ولا يحاسب فيما يرزق ولا يقال لما أعطيت هذا وحرمت هذا ولما أعطيت هذا أكثر مما أعطيت ذاك. وقيل معنى لا يخاف نفاد خزائن فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها لأن الحساب من المعطي إنما يقول لما يخاف من نفاد خزائنه، وهذا الأخير راجع إلى المعنى الأول. هذه أربع معاني ذكرها في تفسير يرزق من يشاء بغير حساب. المعنى الأول أي أنه يعطي من يشاء من عباده كثيرا بلا عد ولا تقدير، لأن الشيء الذي يمكن حسابه قليل، لكنه يرزق رزقا كثيرا بلا عد ولا تقدير. والمعنى الثاني يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء من عباده ولا يحاسبه بذلك، أي لا يحاسبه به في الآخرة، فليس عليه من ذلك الرزق تبعه، وهذا قول ضعيف، فإن كل إنسان يسأله الله تعالى عن رزقه، لا تزول قدم عبد حتى يسأل يوم القيامة، ومن ذلك عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذا القول الثاني أنه يرزق من يشاء ولا يحاسبه عليه في الآخرة دون تبعه قول ضعيف. القول الثالث أن معنى يرزق من يشاء بغير حساب هذا راجع إلى الله، أي يرزق من يشاء ولا يحاسبه أحد، بل يفعل ما يشاء ولا يسأل عن فعله، فليس هناك أحد يحاسب الله ويقول لما أعطيت فلان أكثر من فلان ولما رزقت فلان أكثر من فلان. وهذا أيضا ليس بظاهر في الآية. والمعنى الأخير المعنى الرابع هو راجع إلى المعنى الأول، معنى يرزق من يشاء بغير حساب يعني إنما يحسب من يخرجه من يخاف نفاد ما عنده، وأما الله تعالى فلا يخاف نفاد خزائنه، فلا يحسب ما يرزق به عباده، وهو راجع إلى المعنى الأول. فيكون معنى الآية إذن والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء بلا حصر بلا إحصاء بلا تقدير، أي لسعة رزقه ولعظمة خزائنه، فلا يخاف نفاد شيء من خزائنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.